المتحدة أنطونيو غوتريش أن المنظمة الدولية تعمل على ضمان زيادة حجم المساعدات الإنسانية ودعم صمود وقف إطلاق النار. وأشار غوتريش إلى أن مجلس الأمن يناقش مسودة القرار الأمريكي بشأن تشكيل القوات الدولية المزمع نشرها في غزة، مشددا على أن أي كيان يجري تشكيله في غزة يجب أن يستمد شرعيته من الأمم المتحدة. من جانبها أرسلت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مسودة اقتراح قرار لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة لتعمل في القطاع لمدة لا تقل عن عامين. أصيب فتى فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لفتى في منطقة البيرين بقلقيلية. واقتحمت آلية الاحتلال فجر اليوم بلدات دورة جنوب الخليل وقباطية في جنين ومخيم الفارعة بطوباس، إضافة إلى مخيم عسكر وبلدة سباستيا شمال نابلس، وسيرت الدورية عسكرية مكثفة في الشوارع دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات خلال هذه الاقتحامات. وفي سياق متصل ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين قطعوا أشجار الزيتون في قرية سوسيا بمصافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية. أعلن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة حسن حامد أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على بعض دول المنطقة، متهما إياها بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات العسكرية في وقت تشهد فيه البلاد حربا مدمرة. وقال حامد في تصريحات للصحفيين إن مورد الأسلحة لقوات الدعم السريع معروف جيدا، داعيا إلى تحرك حاس من لوقف تسليح وتمويل هذه الميليشيا الإرهابية فورا، موضحا أن استمرار الدعم الخارجي سيؤدي إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب المزيد من الفظائع، فيما لفت إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل سيعتبر ضوءا أخضر لقوات الدعم السريع لمواصلة جرائمها. نبقى في السودان، حيث أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني رفضه التوقيع على أي مقترح هدنة قبل انسحاب ميليشيات الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها. في الأثناء دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف فوري للعنف محذرا من كارثة إنسانية متفاقمة. لمزيد من تفاصيل الحرب في السودان إليكم التقرير التالي.
في السودان تتواصل محاولات كسر حلقة الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، وسط تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لوقف العنف وفتح الطريق أمام حل سياسي يعيد للبلاد استقرارها ويخفف الأزمة الإنسانية التي تضرب مناطق واسعة من البلاد. وفي السياق يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مقترح الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع في السودان، وسط تباين في مواقف الأطراف الفاعلة في المشهد وتفاؤل حذر من واشنطن بإمكانية الموافقة عليها. وفي هذا الإطار أجرى الموفد الأمريكي الخاص لإفريقيا مسعد بولوس سلسلة اجتماعات في القاهرة خلال الأيام الأخيرة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدم منتصف أيلول الماضي برعاية مصر والسعودية والإمارات. وفي موازاة هذه الجهود دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعنف محذرا من كارثة إنسانية متفاقمة ومؤكدا ورود تقارير عن مجاعة وإعدامات واسعة في دارفور ولا سيما في مدينة الفاشر. وطلب غوتيريش الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتعاون مع مبعوثه للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد لإنهاء ما وصفه بكابوس العنف. وفي السياق الإنساني أكد تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة انتشار المجاعة في الفاشر بشمال دارفور وكدغلي في جنوب كردوفان بعد أشهر من حصار قوات الدعم السريع للمدينتين. وجاء في التقرير أن أكثر من 21 مليون شخص واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سبتمبر الماضي، وأن 30% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، فيما جوع أكثر من 335 ألف شخص في دارفور وكردوفان منذ سبتمبر الماضي، وهكذا يبقى السودان بين نيران الصراع وسياط الجوع في انتظار هدنة تعيد الأمل لشعب أنهكته الحرب والمجاعة وتفتح الباب أمام سلام طال انتظاره.
استنكر البابا لاون الرابع عشر الانتشار العسكري الأمريكي في بحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، معتبرا أنه يزيد التوترات وأن العنف لا يؤدي إلى أي نتيجة، ومشددا على أن الحل هو الحوار. يشار إلى أن الولايات المتحدة قامت في الفترة الأخيرة بعملية انتشار عسكري واسع في منطقة البحر الكاريبي، تحديدا في السواحل الفنزويلية، فيما شنت سلسلة من الضربات استهدفت قوارب زعمت واشنطن أنها تستخدم في تهريب المخدرات. سلمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أول شحنة مساعدة إنسانية إلى السلطات المحلية في محافظة سمنغان شمال أفغانستان عقب الزلزال الذي ضرب قضاء خلم وأوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. تحذيرات من انهيار صحي ومعيشي في غزة ومساعي أممية لزيادة المساعدات ودعم صمود وقف إطلاق النار. إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. أسطورة الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي، إيران حطمتها. هذا هو محور حديثنا في هذا اللقاء من حدث وحوار. يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب 00981 مفتاح البلد والعاصمة، صفر صفر تسعة ثمانية تسعة تسعة ثلاثة سبعة تسعة أربعة اثنان أربعة ثلاثة واحد. نعم، هذا كان رقم الواتساب. أما أرقام هواتف البث المباشر، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. نشر معهد للأبحاث يعمل لسنوات كواحد من أكثر جماعات الضغط الأمني نفوذاً للكيان الصهيوني في واشنطن، وتؤثر تقاريره مباشرة على سياسات البنتاغون والبيت الأبيض، تقريراً من 30 صفحة يحلل الأداء الدفاعي للولايات المتحدة وكيان الاحتلال في الحرب التي استمرت 12 يوماً ضد إيران. وقد أعد هذا التقرير الذي كتبه آري سيكوريل نائب مدير السياسة الخارجية في جينسا استنادا إلى مقابلات سرية مع كبار قادة الجيش الصهيوني والقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم والبنتاغون وتحليل مفصل للبيانات التشغيلية للحرب. وكشفت جينسا التي تكون تقاريرها عادة بلغة مؤيدة لإسرائيل وأمريكا هذه المرة عن حقيقة لافتة للنظر رغما عنها، وهي أن الحرب التي استمرت 12 يوما والتي بدأت بهجمات إسرائيلية عدوانية على إيران كانت في الواقع حربا بين إيران والولايات المتحدة وليس إسرائيل. وبعبارة أخرى كانت إسرائيل طبعا الغاصبة مجرد جبهة حارب فيها الأمريكيون، بينما وقعت الأعباء البشرية والمادية واللوجستية والاستراتيجية لهذا الصراع في الغالب على عاتق واشنطن. وحول القدرات الإيرانية في مواجهة التحالف الأمريكي الصهيوني يقول تقرير مؤسسة الشؤون الأمنية اليهودية صراحة إن أكثر من 70% من مهمة مواجهة هجمات إيران تم تكليف أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية بها، وهذا يعني أن أقل من 30% من عمليات الاعتراض تمت بواسطة الأنظمة الإسرائيلية، بما في ذلك آرو 2 و3 وقبة داود الحديدية، وكان هذا القدر الضئيل فعالا في الغالب ضد الطائرات المسيرة وليس الصواريخ البالستية. ونتيجة لذلك حملت الأنظمة الأمريكية أو حملت الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ وخاصة نظام ثاد العبء الأكبر للدفاع عن مواقع الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة. ومع ذلك وفقا لاعتراف جينسا فإن نظام ثاد أيضا كان لديه معدل اعتراض منخفض. كان هذا الأداء الضعيف هو ما أجبر الولايات المتحدة على إطلاق المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، وهو الأمر الذي استنفذ مخزون واشنطن بسرعة وتسبب في تكاليف باهظة للولايات المتحدة. وفقا لتقرير المؤسسة اليهودية استهلكت الولايات المتحدة أكثر من 150 صاروخ ثاد، أي ما يعادل 25% من إجمالي مخزونها العالمي في 12 يوما. وتصبح أبعاد الأمر حرجة للأمريكيين عندما نعلم أن الإنتاج السنوي لصواريخ ثاد هو 12 صاروخا فقط. وبالنظر إلى هذه النقطة فإن إعادة ملء هذا المخزون ستستغرق سنوات حتى مع تخصيص الطاقة الإنتاجية الكاملة لشركة لوكهيد مارتن. بالإضافة إلى ذلك أطلقت المدمرات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما 80 صاروخا من نوع SM-3 تتراوح تكلفته كل منها بين 8 و25 مليون دولار، مما رفع التكلفة المباشرة الإجمالية لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت من إيران إلى 2.1 مليار دولار على الأقل. هذه الأرقام دون احتساب تكاليف نشر حاملتي طائرات ومقاتلات F-22 وF-35 وناقلات الوقود وفرق الحرب الإلكترونية والعمليات الإلكترونية التي أضافت مئات الملايين من الدولارات إلى العبء المالي الأمريكي لدعم إسرائيل. بشكل عام أحرقت الولايات المتحدة في 12 يوما ما يعادل إنتاج عدة سنوات من صواريخ الاعتراض الخاصة بها، بينما استهلكت إيران جزءا صغيرا فقط من مخزونها الصاروخي. مع كل هذا يمكن الاستنتاج أن هذا الضغط المالي واللوجستي إلى جانب الانخفاض السريع في الاحتياطات كان العامل الرئيس والأهم الذي دفع الولايات المتحدة لوقف الحرب. على عكس ادعاءات ترامب ونتنياهو حول تحقيق النصر، يظهر تقرير مؤسسة الشؤون الأمنية اليهودية أن رغبة واشنطن وتل أبيب في إنهاء الحرب نابعة من الخوف من الانهيار الكامل للدفاع الجوي. لو استمرت الحرب أسبوعا آخر لفارغت مخازن صواريخ ثاد الأمريكية، وستضطر المدمرات التي لا يمكن إعادة تحميلها بالصواريخ في البحر إلى العودة إلى الميناء، وفي النهاية ستبقى إسرائيل دون دفاع. من ناحية أخرى كانت إيران التي ركزت تكتيكها على موجات صغيرة ومتناثرة وموجهة وقادرة على تدمير المدن الإسرائيلية الرئيسية، وبحسب هذا الحساب فإن وقف إطلاق النار المفاجئ الذي أعلنه ترامب في اليوم الأخير كان استسلاما لهذا الضغط وليس انتصارا على إيران. ويظهر التقرير أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لا فعالية لها ضد الصواريخ الإيرانية، والأهم من ذلك أن صواريخ الاعتراض الأمريكية تواجه أيضا انخفاضا ملحوظا، وهذا يعني أن إسرائيل والولايات المتحدة ستواجهان أزمة خطيرة في الاعتراض ومخزون الصواريخ في الحرب القادمة. لهذا السبب توصي جنسا صراحة بأن تسرع الولايات المتحدة لجلب دول المنطقة العربية إلى الصف لتشكيل شبكة دفاع جوي مشتركة إيماد ضد إيران.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار: إيران حطمت أسطورة الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي. محور حديثنا في هذا اللقاء هذا التقرير الذي يبين زيف ادعاءات الكيان الصهيوني وواشنطن في الانتصار على الجمهورية الإسلامية. اسمحوا لي أن نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا رسالة من الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين طاهرين. أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار، تحياتي إلى كافة أسرة البرنامج وإلى كل المستمعين. لقد سطرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أروع الملاحم البطولية وهي تجابه أحتى عدو وهو العدو الصهيوني والعدو الأمريكي. هذا العدو الذي أطلق عليه الإمام الخميني رحمة الله عليه بالشيطان الأكبر. نرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضربت أهدافه وفي عقر داره، وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضربات موفقة، وكانت تستهدف أحياء العسكرية، مما أدى إلى تدهور حالة الكيان الصهيوني، وأخذ يتخبط وأخذ يتراجع في عدة قرارات. ونرى الجمهورية الإسلامية كانت شامخة من خلال التصدي إلى هذا النظام العفن. نرى الصواريخ الذكية التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إسرائيل وهي عاجزة عن صدها، وما كان يسمى بالقبة الحديدية، كانت يعني صواريخ تضرب أهداف محققة في عمق الأراضي الإسرائيلية، وكانت الأهداف تكون ناجحة جدا جدا. الضربات كانت ناجحة جدا جدا، وقد أذهل العدو الصهيوني والأمريكي من الضربات الإيرانية على إسرائيل اللقيطة. ولا ننسى كيف كان الشعب الإيراني وكيف كان سطر أروع البطولات من خلال الصواريخ ومن خلال المسيرات ومن خلال الحالة النفسية التي كان يتصف بها الجيش الإيراني الحبيب. فألف تحية إلى كل الأخوة المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن شاء الله إن شاء الله النصر المعزر، وستبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدرع الحصين لكل المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
نعم، شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة.
قدس تجمعي ملاح ثم وزعي صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
وعلني من المآذن وسينطلق الزحف بصوت الكوثر والتكوين
فإذا العروبة أشركت وتصهينت.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا حدث وحوار. إيران حطمت أسطورة الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، وهو تقرير نشرته أو نشره معهد للأبحاث، وهو من أكثر جماعات الضغط الأمني نفوذا للكيان الصهيوني في واشنطن، من معهد جينسا، معهد يهودي طبعا صهيوني. نتابع هذا التقرير وما ورد فيه حول الفشل الذريع الذي منيت به الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية خلال حرب 12 يوما في مواجهة الهجمات الإيرانية وخاصة الصواريخ الإيرانية، مع الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق والكاتب والمحلل السياسي. سيادتنا أبي حياكم الله، أهلا بكم دكتور في لقائنا.
تحية لك وللعاملين في إذاعتكم الكريمة وإلى المتابعين،
حياكم الله دكتور. برأيك لماذا تنشر معاهد الأبحاث الأمنية الأمريكية التي طبعا عملت سنوات كواحد من أكثر جماعات الضغط الأمني نفوذا للكيان الصهيوني في واشنطن، وتؤثر تقاريرها مباشرة على سياسات البنتاغون والبيت الأبيض، تقارير تعترف فيها بأن حرب 12 يوما كانت في الواقع حربا بين إيران والولايات المتحدة وليس إسرائيل، هل هذا مؤشر على تحول في السياسة الأمريكية تجاه كيان الاحتلال؟
لم يعد أمام الولايات المتحدة أن تختفي خلف أصبعها بالقول أن هي لها علاقة لها وأن الكيان الصهيوني هو الذي يمارس عمليات الإرهاب في المنطقة والعدوان هنا وهناك، لأن هي الكيان الصهيوني عبارة عن قاعدة أمريكية بامتياز والتي تحركه كما تشاء، خاصة وبعد سنتين أوقفت هي وقت إطلاق النار رغم أن مجلس أمن دولتات متعددة فشل في وقف إطلاق النار. يعني هذا يؤكد أن الكيان الصهيوني يلتزم بما يقوله الأمريكي. أما الأمريكي عندما يعترف في الكيان أن الدفاعات الإيرانية حالت دون تحقيق الأهداف التي كانت تنوي الولايات المتحدة الأمريكية مع صنيعات إسرائيل مع صنيعات الكيان الصهيوني لتحول من مواجهة قادمة، أنا تتحدث عن هذا الأمر خاصة أن فترة أقل من 12 يوم تمكنت الجمهورية الإسلامية من ردع هذه القدرات العسكرية التقنية العالية وما تملكه من أقمار صناعية وكاشفة، والتي أيضا يعني الخلل الذي كان داخل الجمهورية الإسلامية خلال بعض العملاء الذين كانت تستثمرهم داخل الجمهورية الإسلامية استطاعت في وقت قصير جدا، وخير دليل على ذلك هو وقت إطلاق النار، لأنه يعني غزة 365 كيلومتر مربع وهي منبسطة، بقي العدو أكثر من سنتين دون أن يستطيع أن يحقق الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى إلى أن تم وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة. فكيف إذا استمرت الحرب مع الجمهورية الإسلامية التي تملك قدرات يعني هائلة جدا وهي الوحيدة على الكرة الأرضية التي خسرت الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1979 مع انطلاق الثورة حتى تاريخه، وواجهت حروب كثيرة وحصار وعقوبات وما شابه ذلك، وفقا لما يقول المثل يا جبل من ساكني، هذا الصمود الاسطوري للجمهوريه الاسلاميه يحول دون ان تكن الولايات المتحده ان ترتكب حماقه. فاحتلت العراق، احتلت افغانستان، تدخلت في اليمن، في كل في الصومال، في هنا وهناك، ولا تهدد بنزويلا وكذلك حتى نيجيريا وما شابه ذلك، بينما تتعاطى مع الولايات المتحده الامريكيه مع الجمهوريه الاسلاميه من ند للند. وهناك محاولات كثيره، يعني كم مره استطاعت ان تأسر البحريه الايرانيه جنود امريكيين في الخليج. اذا هذا الامر بحد ذاته يجعل ان الولايات المتحده ان عندما تفكر في اي عدوان على الجمهوريه الاسلاميه تعد مثل العشره ولا للمئه ولا للمليون. ولذلك الأمر، لأنه أي حرب أي عدوان سوف تتعرض له الجمهورية الإسلامية سوف تتعدد كل مصالحها في المنطقة. نعم. وبالتالي هي ليست على استعداد في خاصة أن تذهب إلى حرب مع أي فريق، ولكن هي تستعمل ما تملكه من قدرات وفقا للقانون الدولي ووفقا لما تملك من قواعد عسكرية هناك والإمكانيات الاقتصادية، حيث أنها تصدر قوانين داخل الولايات المتحدة وتطبقها خارج. نعم. هذا يعني هذا خارج المفهوم والعرف والقوانين والمواثيق الدولية. يعني أي قانون يصدر في بلد يطبق داخل بلد، لا يطبق مثلا بيطبق بالبحرين أو بيطبق بلبنان أو بيطبق بأي بلد آخر. فهذا أيضا مخالف مع الجمهورية الإسلامية، عجزت عن أن تحقق أي شيء في هذا المضمار. من هنا الاعتراف والإقرار بذلك، أن هي كي لا تطالب، يعني لماذا لا تذهبين مثلا إلى حرب على الجمهورية الإسلامية؟ يعني كل هذه الأمور، والعلم أن قدمت الجمهورية الإسلامية، قدمت شهداء، قدمت الكثير، ولكنها رغم ذلك لم تستسلم. كل دول اليوم تتعاطى بسياف قل لمصالحها.
نعم.
يعني حتى بينما تنطلق الجمهورية الإسلامية من مبادئ، من قيم، من الدين، من القرآن الكريم. لذلك هذا الأمر لا يمكن أن يفهم لا في الولايات المتحدة ولا في غيرها من دول العالم. يعني
نعم.
مثلا كانت الأمور متوتر ما بين الصين والولايات المتحدة، مجرد لقاء حصل بينهما، وإذ بمدينة بيسان في يحصل لقاء ما بين الصيني وبين الأمريكي.
نعم.
وكأن شيئا لم يكن. إذا هذا بدلل، بينما هذا الأمر لو حصل اجتماع ما بين أي مسؤول أمريكي ومسؤول إيران، يعني حتى الإيران اليوم إذا كان لا يمكن مهما بلغنا من القوة في الجمهورية الإسلامية لا يمكن أن تصل إلى المرحلة التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتى تاريخي ترفض الجلوس مع الأمريكيين بشكل مباشر إلا بواسطة ترفض. هذا أمر نادر جدا أن يحصل، في خاصة في العالم الأمر الواقع الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
نعم.
من هنا يجب قراءة هذا الواقع.
طيب.
وهذه المسيرة الطويلة، يعني حوالي نصف قرن، والولايات الجمهورية الإسلامية تقضى. حتى الاتحاد السوفيتي لم يصل إلى مرحلة أن يصطدم مع الأمريكان. يعني
طيب.
كانت هناك حرب باردة في أماكن أخرى، ولكنهما يسيران بعضهم البعض.
بينما
الجمهورية الإسلامية ولا في لحظة ما تنازلت الولايات المتحدة.
طيب، حول القدرات الإيرانية في مواجهة التحالف الأمريكي الصهيوني، يقول تقرير مؤسسة الشؤون الأمنية اليهودية صراحة إن أكثر من 70% من مهمة مواجهة هجمات إيران تم تكليف أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية بها. برأيك هل هناك بين هذه الحقيقة وبين الانتقادات الأخيرة الموجهة من ترامب إلى نتنياهو وسياساته، هل هناك من ربط بينها؟
الولايات المتحدة.
نعم.
يعني الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وجهان للعملات المعارضة، هم يتوزعان الأدوار بينهما.
نعم.
وهما ليس في تطابق كامل، ولكن المصالح التي تجمعهما، وأيضا البعد الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، هي أما هذه الخلافات هي لا تعتبر أنها تصل إلى مرحلة الصدام بينهم، ولكنهم يعني كل ما يريده الكيان الصهيوني هو قضية الولايات المتحدة الأمريكية في حرب على الجمهورية الإسلامية، علهم في ذلك يحققوا، لأن كل ما يزعم انقاذ الكيان الصهيوني وتل ابيب بالتحديد، ان الوحيد الذي يرفض التعامل مع الكيان او يهادن الكيان الصهيوني هي الجمعيه الاسلاميه التي منذ انطلاقه الثوره حتى لم تتغير لا لغتها لا بارتفاع الصوت ولا بانخفاضه، ما زالت هي تتحدث عن فلسطين، عن كل فلسطين، عن عاصمتها القدس.
نعم.
فلسطين للشعب الفلسطيني ولكل الديانات وفقا للحقوق التي يعود لليهود الأصليين المسيحيين وغير ذلك. أما الذين هؤلاء الذين أتوا من كل حدب وصوب من شذاذ الآفاق فلسطين ويتغد الشعب الفلسطيني لم توافق عليها الجمهورية الإسلامية، وكل أشمس كانت الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة أو مع الكيان الصهيوني أو مع أوروبا أو الحلف الأطلسي. المشكلة كما هي، المشكلة هي المطلوب من الجمهورية الإسلامية أن تقود الدحاح في فلسطين، أن تغضى بما يغضى به الفلسطينيين.
نعم.
هي الجمهورية الإسلامية تتهم الآن أن هي ملكي أكثر من الملك.
نعم.
عن جد نعمة الفلسطينيين أملهم الوحيد في هذا العالم هو الجمهورية الإسلامية. هذه الجمهورية التي أقرت السفارة الصهيونية في طهران وسلمت على فلسطين، وعندما قال الله رحمه الله عليه وقدس الله سره الشريف الإمام الخميني بالحق قال اليوم إيران وغدا فلسطين.
نعم.
يعني هذه الجملة تختصر كل ما نحن عليه. فلذلك لو عندما تتخلى الجمهورية الإسلامية عن هذه الكلمة في الثلاث، عندئذ تكون الجمهورية الإسلامية هي ليس شرطة الخليج كما كانت توصف في زمن الشاه.
نعم.
بل جنرال الخليج وشريك مباشر للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
طيب الضغط المالي واللوجستي إلى جانب الانخفاض السريع في الاحتياطات كان العامل الرئيس والأهم الذي دفع الولايات المتحدة لوقف العدوان على الجمهورية الإسلامية. هل تعتقد أن ترامب سيواصل منع نتنياهو من خوض حرب جديدة ضد إيران، على الأقل منعا لمزيد من التكاليف على الولايات المتحدة؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في أن تخوض حرب ضد الجمهورية الإسلامية.
نعم.
لأن ما حققته حتى تغيير في المنطقة من دون كلفة كبيرة على المستوى المادي أو العسكري مزيد من النفوذ، وأيضا كل ما يعني حتى الخسائر المادية بزيارة 72 ساعة لمنطقة الخليج كذا 6000 مليار دولار تم أخذهم من هذه الأنظمة.
نعم.
فكل هذه الحروب يعني على المستوى المادي لا تشكل عبء على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن العبء أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب أن تدخل إلى في السودان حتى في أي بلد بالعالم.
نعم.
فكيف الأمر ما يكون مع الجمهورية الإسلامية؟ فهذا الأمر لا أعتقد أن الأمم تتجه بهذا. حتى الآن ما يحكى أن هناك سوف يكون هناك عدوان على لبنان واجتياح لبنان وإلى آخره. حتى موضوع لبنان حتى الكيان الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية يخشون أن تتدخل الجمهورية الإسلامية عند أي خطوة، لأن هذا الأمر يعتبر أي خسارة وأي ضربة أو أي هزيمة للمقاومة أو هزيمة للجمهورية الإسلامية، لأن هذا تحالف عقائد وليس تحالف مصلحي ما بين الشعب بين المقاومة الإسلامية في لبنان وبين الجمهورية الإسلامية. وهذا الأمر على لسان كل قادة المقاومة الإسلامية في لبنان من الأمين العام وما دون حتى أي عنصر في المقاومة، كم يتحدثون في ذات اللغة وفي ذات اللغة. وكذلك عندما حضر رئيس مجلس الأمن القومي السيد علي الرمجاني لبنان وأكثر من مسؤول إيراني تحدث يعني وجه رسائل لكل من الحكومة اللبنانية وأيضا لكل الفرقة أننا لن نتخلى عن حزب الله في لبنان، وأيضا عرضت على لبنان أن هناك 12 مليار دولار موجودين محجوزين في العراق. مدام كحكومة لبنانية أنتم محسوبون على الولايات المتحدة.
نعم.
اطلبوا من تفرج عنهم فليكن هذا المبلغ مساهمة في إعادة أعمار لبنان، إعادة أعمار ببنى تحتية ومساعدة الذين تضرروا والذين هدمت بيوت. من بعد يعني لم يتقدم أي عرض من أي بلد، لا عربي ولا إسلامي ولا غربي ولا شرقي في هذا الأمر.
نعم.
يحكي الآن عن قروض، يعني عن قروض بفوائد من البنك الدولي أو مؤسسة النقد الدولي. لذلك الأمر الوحيد الذي يقف إلى جانب الشعب اللبناني.
نعم.
وهذا الأمر يحط هذه يعني هذا الدعم وهذا الوقوف هو الذي يحول هذه يعني هو الذي يحول دون أن يقوم العدو بعدوان واسع على المقاومة وعلى بيئة المقاومة وعلى حضانة المقاومة في لبنان.
طيب.
من هنا يجب قراءة هذا الأمر. نعم.
طيب اسمح لي سيادة النائب أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
دوران بزن در رو گذشته. دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید. بزنید میخورید.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل حديثنا مع الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق والخبير الكاتب والمحلل السياسي. دكتور نزيه نرحب بك من جديد في لقائنا. أيضا تقول التقارير الأمنية الأمريكية إن إيران ركزت تكتيكها على موجات صغيرة متناثرة وموجهة ودقيقة وقادرة على تدمير المدن الإسرائيلية الرئيسية، وبالتالي يعني بالتالي هناك من يقول بأن بناء على هذا وقف إطلاق النار المفاجئ الذي أعلنه ترامب كان استسلاما لهذا الضغط وليس انتصارا على إيران، كما ملأ نتنياهو وترامب الدنيا نعيقا ب الانتصار المزعوم.
نعم.
ماذا تقولون في ذلك؟ ماذا تقولون في ذلك؟
يعني هذا إقرار عليه تقوم به وسائل الإعلام، وهذا الأمر ليس بالجديد. كل تابع هذا العدوان على الإيران الذي استمر 12 يوم وظن العدو بل نحن على أن استشهاد القادة سواء على المستوى العلماء أو على المستوى القادة العسكريين الآخرين فشل هذا الأرض واستمرار الحرب أو العدوان على الجمهورية الإسلامية سيكون مكلف جدا.
نعم.
لأن الجمهورية الإسلامية ليست هي عبارة عن تنظيم محلي وهي محاصرة، هي بلد مساحته 1,700,000 كيلومتر مربع، عدد سكانه 95 مليون، فيه من الطاقات وفيه من الطاقات والموارد البشرية والعلمية، والذي مقصر من 46 سنة مع عقوبات استطاع أن يواجه هذا العالم في كل المشاريع وهو يتقدم المكان لمصلحته، لأنه دفع بالشعب الإيراني وبالحكومة الإيرانية وأيضا القيادة الإيرانية المتمثلة بالسيد القائد أن يكون الاعتماد على الذات وأن تكون البدائل المحلية وليس الاعتماد على الاستيراد خصوصا بالدول النامية. إذا عندما أصبحت اليوم الجمهورية الإسلامية بمصاف الدول المتقدمة والتي يحسب لها حسابات كبيرة يعني وإظهار هذا الأمر عبر وسائل الإعلام، هذا يقول أننا لن نذهب إلى حرب، لأن الإمكانيات التقنية التي تملكها الجمهورية الإسلامية هي تنافس الإمكانيات التي يملكها هؤلاء سواء كانت الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
أي أن عندما تظهر الأمور لم تعد الحرب تقليدية، يعني بس أنه أنا بملك طيران وبملك سفن، لا، في أمور تقنية تعطل حتى الأجهزة هي في مكانها دون أن ينطلق صاروخ أو رصاص أو تعطل الطيران في الجو، لأن هذا
نعم.
هذا التقدم التقني المتقدم يعني لم يعد حقا على الدول الكبرى أو المتقدمة تقنيا. الجمهورية الإسلامية أصبحت في مصاف بمصافها هذه الدول، وبالتالي لا يمكن الكبار أن يذهب إلى الصدمة مباشرة، قد يحصل بينهما نزاعات هنا على طريقة الحرب الباردة التي كانت ما بين السوفيات والأمريكان. لذلك الأمر هي يعني الجمهورية الإسلامية. طيب كيف الجمهورية الإسلامية مع الطيران الإيراني يجي على لبنان بس بيروح على البحرين وبيروح على الإمارات وبيروح على السعودية؟ طيب محاولي هذه الدول تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا يعتبرون أن أي صدام أو أي خلاف بين إيران وهذه أنظمة الخليج التي هي جزء من التبعية الأمريكية من أتباع الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم،
لا يمكن لها أن تتخذ مثل هذا القرار. ولكن يستضعف لبنان، يستضعف لبنان بسبب شو؟ الانقسام الداخلي الذي هناك أفرقاء يعني لا يملكون الوطنية الهوية الواحدة للشعب اللبناني، وهذا أمر، هذا أمر مخاطب ضعف لبنان. أنه هذا لبنان التعدد في على بمتعدد مشاربه يجعل منه ضعيف تجاه حتى تجاه الكيان الصهيوني أو حتى أيام النظام السوري التي كان يتحكم في مفاصل لبنان. بينما الجمهورية الإسلامية لا، هذه الوحدة التي تتجلى يعني الحرب أو العدوان، بل العدوان الذي تعرض له الجمهورية الإسلامية أثبت أكثر وطنية رغم القوميات المتعددة،
نعم،
وأيضا الديانات المتعددة، وهناك معارضات كثيرة داخل الجمهورية الإسلامية وهذا أمر طبيعي،
نعم،
ولكن أثبتت هذه الوحدة الوطنية التي تجلت في مواجهة العدوان والتفاف الحكومة حول قيادتها السياسية والأمنية والعسكرية كل ذلك. أيضا كان العدو يراهن أن هناك سوف تتحرك داخل الجمهورية الإسلامية معارضات، انتفاضات في الشرق، في الشمال، بجنوب القطاع، يعني أنا كل المحيط من الأنظمة السياسية أنظمة ليست مسالمة مع الجمهورية الإسلامية على وفاق تام، ولكنها تحسب لها حسابات الجمهورية الإسلامية. إذن كل هذه العوامل مجتمعة يعني تمنع الولايات المتحدة الأمريكية وتحول دون أن اتخذ قرار في العدوان. والله بيهدد نيجيريا، نيجيريا 220 مليون هددها أمس ترامب، بيهدد الصين مليار و600 و500 مليون، بيهدد الهند، بيهدد أي بلد بالعالم، لكن لم يتعامل مع الجمهورية الإسلامية،
نعم،
إلا بالطرق ذات الطابع الاقتصادي عن طريق العقوبات، عن استغلال الاتحاد الأوروبي، ضعف الاتحاد الأوروبي، يعني كل هذه الأمور يحاول أن يستغلها. ولا ليش ما عنده قواعد في السعودية وبالبحرين وبقطر وبكل هلا، عند الجمهورية الإسلامية من استطاع أن يضرب العديد،
نعم،
في قطر، يعني كذلك الأمر في العراق. إذن يعني كل هذا الأمر لم يترك له أن يمرر أي أن يسجل أي نقطة من النقاط الأمريكية على الإيران،
نعم،
مع كل خطوة يخطوها الأمريكا يرد عليها الإيران بأكثر مما يكون قد سبق إليه الأمريكي وافتعل ارتكب جرما بحق الشعب الإيراني.
نعم، شكرا لك دكتور نزيه منصور، البرلماني اللبناني السابق والكاتب والمحلل السياسي، على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا حدث وحوار. وفي حياكم الله. وفي ختام لقائنا أيها الأحبة نشكركم على حسن المتابعة، وأيضا مشاركاتكم التي استمعنا إليها اليوم كان مساهمة الأخ كاظم عدنان بلش كاظم من العراق، مشكورا على هذه المشاركة الرائعة في لقائنا. في ختام لقاء هذا حدث وحوار نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون هذه الآية المباركة نقف عندها وقفات كما وقفنا سابقا في الأيام التي مضت هذه الآية المباركة تحتاج إلى المزيد من التدبر والتفكر في معانيها ودلالاتها وأبعادها فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقد تحدثنا عن معنى الذكر المتبادل بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. انظر، الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وعظمته وغناه يقول لنا نحن العبيد الفقراء الأذلاء، يقول هذا القول الجميل: فاذكروني أذكركم. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا بالإنسان وبالإنسانية وبالبشر الذين لا يملكون حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يتعطف على الناس ويرحم الناس بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نجد في مناجات الذاكرين للإمام السجاد عليه السلام مقاطع رائعة في تصوير هذا الذكر الإلهي بأنه شرف للمؤمنين وشرف للإنسان. يقول الإمام في آخر مناجات الذاكرين، يقول: إلهي، أنت قلت وقولك الحق، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقلت وقولك الحق فاذكروني أذكركم، فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين ويا أرحم الراحمين. انظر إلى دعاء الإمام السجاد عليه السلام، يعتبر، يقول: فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا. الإمام السجاد عليه السلام يستشعر مدى الرحمة الإلهية في هذه الآية المباركة: فاذكروني أذكركم. الله سبحانه وتعالى يذكرنا برحمته، يذكرنا بنعمته، يذكرنا برعايته. طبعا هناك ذكر عام، الله سبحانه وتعالى يذكر الجميع ولا ينسى أحد ولا يغفل عن أحد، ولكن هذا الذكر هنا الذكر التسديدي وليس الذكر العام. الله سبحانه وتعالى محيط بكل الناس، بالمؤمنين والفاسقين والمنافقين، أحاط بكل شيء. هذه هنا الذكر في هذه الآية لا يقصد ذلك الذكر وذلك الحفظ وأن الله لبالمرصاد لكل إنسان، وإنما الذكر هنا ذكر التسديد وذكر المعية الإلهية وذكر الرحمة الربانية النازلة على المؤمنين العابدين. فاذكروني، هذا الشرط الأساس هو اذكروني، من خلال كما قلنا في الحلقات السابقة من خلال الجهاد والعطاء، هذا هو ذكر الله. كيف نذكر الله سبحانه وتعالى؟ أن تجاهد وأن تعطي وأن تضحي في سبيل الله، أن تعيش الإسلام في كيانك وروحك وحركتك وعقلك، هذا هو الذكر الإلهي، هذا هو الذكر الرباني. هناك ذكر من قبل الإنسان من خلال تجسيد المنهج الرباني في الحياة والثبات في ساحة المواجهة، ويأتي بعد ذلك الذكر الرباني الذي يتمثل بالتسديد الإلهي والمعونة الربانية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ابن عباس رحمة الله عليه ورضوان الله عليه استفاد من هذه الآية كما قلنا سابقا: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعيتي، أذكركم بتسديدي ومعيتي. ولهذا القرآن الكريم يحثنا على أن نعيش الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي. قلنا في حلقة الأمس أن الشكر هو الإظهار، إظهار النعم الإلهية، أن تحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. وقلنا هناك حديث اللسان وحديث الجنان، حديث القلب وحديث العمل، أن نعمل في سبيل الله، أن نسعى في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى شاكر لهذا السعي، وكان سعيكم مشكورا. الله سبحانه